بلاش أسئلة دلوقتي، هنجاوب أجاوب عليها اللي ينفع بكرة أجاوبه بكرة، واللي ينفع الأسبوع الجاي أجاوبه الأسبوع الجاي، بدل ما يروح الوقت في حكاية الأسئلة والتنقيت. من جهة المسابقات بيقولوا مسابقات مرحلة ابتدائي ابتداء من 23/8 ل 28/8، مسابقات إعدادي تبدأ من 30/8 حتى 4/9، مسابقات الشباب من 6/9 ل 12/9، دي جاياني من أصولية الشباب. ويتم اختيار أفضل من يقدم ليشترك في احتفالات التربية الكنسية في نوفمبر القادم. يمكن لكل كنيسة أن تتقدم بخطاب معتمد إلى مكتب التربية الكنسية يوميا ما عدا الأحد بالأنشطة التي ترغب الاشتراك فيها. بالنسبة للأبروشيات ستقام لقاءات خاصة بهم لاختيار أفضل ما يقدم. في كل مرة باخد معاكم مشكلة من المشاكل اللي بتحصل في مدارس الأحد ونحاول نحللها مع بعض. مشكلة العدد، العدد كلمتكم عليها دي؟ لا. في مدرسين بتجيلهم شهوة العدد، يعني عايز عدد الطلبة عنده يزيدوا كتير في فصله، ويعتبر ان كثرة العدد مقياس لنجاح الخدمة. وما فيش شك ان كل ما بيكتر التلامذة في الفصل ده دليل على ان الحضور كويس، لكن ساعات المسألة دي بتعمل مشاكل كتير عايزين نقولها، وتكون على حساب الفائدة الروحية. أول حاجة إن كثرة العدد بتمنع النظام، وخصوصا في فصول ابتدائي كل ما يكون العدد كتير تبقى فيه شوشرة كتير وكلام كتير، والمدرس جايز ما يعرفش يضبط الفصل. فياريت كل ما يكتر العدد يتقسمه إلى فصلين ويبقى أحسن. وكمان توصيل المعلومات ما بيكونش مظبوط، يعني ما يكون عدد قليل بتقدر تهتم بكل واحد وتوصل معلوماتك وتقدر تخليهم يتسألوا ويتجاوبوا وتاخد وتدي معاهم، فيبقى الفايدة اكتر. لكن لما يكون عدد كتير ما بتقدرش تهتم بالكل، جايز 3-4 ناصحين يشتغلوا معاك والباقيين كأنهم مش موجودين خالص. لما بيكون العدد كبير بيبقى ايضا في صعوبة في الافتقاد، ما بيقدرش المدرس يفتقد كل العدد الكبير الموجود ده، وجايز ما بيحسش مين اللي جه ومين اللي غاب. ولو قعد يتمم عليهم واحد واحد ربما يضيع الوقت في التتميم ويبقى على حساب الحصة، وبرضه الافتقاد بيبقى صعب. وفي نفس الوقت العمل الفردي وسط العدد الكبير بيبقى مش موجود، او مش موجود بالطريقة المثالية اللي احنا عايزينها. بينما لو المدرس عنده عدد محدود يقدر يكون ليه عمل فردي معاهم ويكون موجود الجلسة الخاصة. ده ساعات العدد الكبير بيخلي المدرس ما يعرفش أسمائهم وربما ما يعرفش شكلهم كلهم. وساعات وسط العدد الكبير طلبة غرب يجوا وطلبة من الموجودين يمشوا، وعامل زي يعني اللي رايح واللي جاي زي سلطة ترانزيت في المطار، بحيث الواحد ما يعرفش مين اللي داخل ومين اللي خارج.
لما بيكون العدد كبير المدرس صوته بيعلى عشان يوصل للعدد الكبير، فتلاقي كل مدرس بيعلي صوته وتبقى شوشرة في مدارس الأحد وعاملة زي السوق حتى لو جوه الكنيسة، بينما لو عدد قليل بيبقى صوته واطي، ولما بيرفع صوته أعصابه برضه بترتفع معانا، لكن ما يقدرش يدرس في وداعة وفي هدوء وفي صوت واطي مع العدد الكبير خالص. ولو تعب هيبتدي يزعق فيهم ويتعب. وطبعا الصوت العالي بيتعب الفصول الاخرى وبيدي صورة سيئة عن مدارس الاحد، والمدرس بيفقد هدوءه الشخصي لهذا الشكل. كمان لما يكون العدد كبير لا يفكر المدرس في نمو جديد للفصل، يعني كل ما يكون العدد قليل عايز يكبره، لكن لو كان عدد كبير يقول اشكر ربنا اللي قادر على دول وما يحاولش انهم يكتروا، ما يكلمش التلامذه انهم يجيبوا معهم حد تاني. فانا من رايي كل ما يكتر العدد ينقسم الى فصلين الى ثلاثه، ويبقى دي العلاج بتاعها فصول اعداد الخدام ووجود خدام جداد يقدروا ياخدوا بالهم من الفصول، يعني اعاده تقسيم الفصول مره اخرى. وممكن عمل خادمين للفصل، خادم يدي الدرس وخادم يحفظ النظام ويدي الجوائز ويدي الصور وحاجات زي دي، ويتغير كل واحد منهم بالتتابع عشان ما يبقاش واحد عمله اداري والتاني عمله تعليمي، يبقوا يتناوبوا بينهم وبين بعض. في العدد القليل ممكن الاطمئنان على استيعاب التلاميذ للفصل بانك تاخد الجزء للدرس، بانك تاخد الجزء الاخير من الدرس تسال وتسمع وتخليهم يقولوا وراك، وتقدر تتاكد من انهم عرفوا الدرس واستوعبوه. كمان مع العدد القليل ممكن يعطي اتضاع للمدرس، ساعات المدرس كل ما فصله يكبر هو يكبر الاخر، نفسيته تكبر من جوه، زي واحد يقول لك ده قائد 100 وده قائد 1000، ده كمان عنده 60 تلميذ عنده 70. انا من رايي ان الفصل ما يزيدش عن 20، ده اللي يقدر يدرسه المدرس وياخد باله منه، لكن ازيد من كده تبقى هيصه ولخبطه. المهم ليس في كثره العدد انما في عمق التعليم وقوه الاشراف على الفصل والاهتمام الروحي بالفصل، هو ده اللي احنا عايزينه، مش مسألة الكسرة. نكتفي بحكاية العدد دي. النهاردة بمناسبة عيد القديسين بطرس وبولس، عيد الرسل يوم 12، أود إن أنا أكلمكم شوية عن الرسل وبالذات عن بولس، بولس الرسول، كجزء من التاريخ يعني اللي اتخذوه. بولس وبطرس قيل عنهم في الرسالة إلى غلاطيا إن بولس رسول الأمم
وبطرس رسول اليهود، رسول الختان، والثاني رسول البر.
هما الاثنين رسولين، كل واحد منهم رسول، بس واحد من الاثني عشر واحد مش من الاثني عشر. كل منهم انهى حياته شهيدا من الشهداء، نال اكليل الشهادة. كل منهما تعب في الكرازة والتعليم. كل منهما كان يصنع معجزات، ولكن في نوعية تختلف. بطرس كان رجلا بسيطا نشأ صياد سمك، بولس كان رجلا عالما كثير القراءة، تهذب عند قدمي غمالئيل المعلم العظيم، كان كثير القراءة في الكتب، وكان هذا الأمر معروف حتى عند الحكام، لدرجة أن أحد الولاة قال له كثرة الكتب حولتك إلى الهزيان يا بولس، يعني عارف أنه بيقرأ كتب كثير. بولس تكلم عن أمور عقائدية ولاهوتية كثيرة، كلاهوت المسيح والتبرير والنعمة، وحارب مشكلة التهود حتى عند بطرس نفسه، يعني وبخ بطرس لما تمسك أمام اليهود ببعض التقاليد اليهودية. بولس الرسول قيل عنه انه تعب اكثر من جميع الرسل، تعب في الكرازة والتعليم اكثر من جميع الرسل، وكان له تلاميذ كثيرون اكثر من جميع الرسل. كان من تلاميذه القديس ماركوس والقديس لوقا، وكان من تلاميذه تيموثاوس ويوستوس الأسقفان، وكان من تلاميذه أرستارخوس وديناس. كان ليه عدد كبير جدا من التلاميذ اللي في درجة كبيرة بعضهم بقوا رسل وبعضهم بقوا سقف. وبولس كتب 14 رسالة، بينما بطرس كتب رسالتين اثنين بس. بولس كتب 14 رسالة. بولس كرز في أورشليم وفي اليهودية وفي انطاكية في سوريا وفي بافوس وسلاميس في جزيرة قبرص، وذهب إلى بعض المناطق في آسيا الصغرى زي بيثينية وبنفلية، البلاد اللي موجودة هناك دي. وأيضا ذهب إلى جزر الأرخبيل وإلى بلاد اليونان، وبشر في أثينا نفسها كما بشر في تسالونيكي وكولوسي في مقدونيا. بولس أيضا ذهب إلى روما، وهو الذي أسس كنيسة روما وليس بطرس، والنقطة دي عايز اشرح لكم بتفصيل كبير عشان تفهموها. الذي اسس كنيسة روما هو بولس وليس بطرس. ليه؟ لان اولا هو رسول الامم، وروما من الامم وليست من البلاد اليهود. فهو رسول للأمم. ثانيا هو الوحيد الذي كتب رسالة إلى أهل روميا وقال لهم في هذه الرسالة إنه سيأتي إليهم لكي يمنحهم نعمة، يعني لكي يكرز بينهم. أيضا لأن السيد المسيح قال له في إحدى المرات: ها أنا ذا مرسلك بعيدا إلى الأمم، وقال له في مرة أخرى: كما شهدت لي في أورشليم ينبغي أن تشهد لي في روميا أيضا. يعني المسيح كلمه بأنه يبشر في روميا بالذات إلى جوار الأمم عموما. يضاف إلى هذا أنه ورد في سفر الأعمال أن بولس ذهب إلى روميا واستأجر بيتا ومكث فيه سنتين يقبل الآتين إليه ويكرز بالملكوت ويعلم الناس المسيحية. وهذا ورد في الآيتين الأخيرتين من آخر سفر الأعمال إصحاح 28. في السنتين دول أسس كنيسة روميا. ليه؟ لسببين. أول سبب إنه في رسالته إلى روميا إصحاح 15 قال لهم إنه وضع لنفسه مبدأً إنه لا يكرز حيثما يدعى باسم المسيح، يعني يأسس كنائس جديدة، وألا أبني على أساس وضعه آخر. هل كنت محترصا إني لا أبني على أساس وضعه آخر؟ إذن لما كرز في روميا لم يبني على أساس وضعه آخر، إنما كان أول من كرز في روميا. نمرة اثنين، إن في أعمال 28 قيل إن بولس ذهب إلى روميا فاجتمع إليه وجهاء اليهود وسألوه عن المسيحية، قالوا له حدثنا عن الموضوع ده لأننا لا نعرف عن هذا المذهب إلا إنه بيضطهد في كل مكان، يعني ما يعرفوش حاجة خالص، كل اللي يعرفوه إن هذا المذهب بيضطهد في كل مكان. فقعد يكلمهم، فناس قبلوا وناس ما قبلوش وانقسموا على بعض. فقال لهم: حسنا تنبأ عنكم أشعياء أنكم سمعا لا تسمعون وفهما لا تفهمون إلى آخره، وسابهم ومشي. وبعدين استأجر بيت وقعد يكرز في هذا البيت لمدة سنتين. يعني لما راح بولس ما كانتش فيه مسيحية في روميا، ما كانش يعرف حد، وهو ابتدى من الأول يكرز لهم باسم المسيح وأسس الكنيسة في هذه المدينة في مدة السنتين اللي أدهم هناك. لكن طبعا حكاية ان بطرس اسس روما دي الكاثوليك بيقولوا الكلام ده عشان نقول بطرس رئيس الرسل واسس روما، يبقى روما رئيسة الكنائس ويبقى الحكاية وراثة. لكن حاجة تانية عايز اقولها، لم يرد في الكتاب المقدس كله، لم يرد في الكتاب المقدس كله آية واحدة تقول إن بطرس ذهب إلى روما، لكن قيل إن بولس راح هناك وبشر وقضى سنتين. يعني تصوروا جت آية على إن بولس حلق شعره لما كان عنده نادي، وما جتش آية إن بطرس ذهب إلى روما، يعني ما تحصلش إيه زي حلقة شعر بولس.
اللي جت لها اي
ما فيش.
اذا كان كنيسه كبيره زي اليد.
فبولس هو اللي اسسها. انا فاكر لما زرت الفاتيكان وكان في كاردنال بيفرجني ووراني الكاتدرائيه الكبيره وقال لي دي كاتدرائيه بطرس وبولس. قلت له على فكره اللي اسس كنيسه روما هو بولس. قال لي هو بولس وبطرس مع بعض، يعني هم معترفين ببولس بس بيضيفوا له بطرس، لكن ما فيش ولا ايه تثبت ان بطرس ذهب الى روما. الآية الوحيدة اللي بيحاولوا انهم يعتمدوا عليها بطرس الرسول بيقول تسلم عليكم المختارة التي في بابل ومرقس ابني. طب وفين روما هنا؟ يقول لك لا، ما بابل دي رمز لروما. الكلام ده كلام. تسلم عليكم المختارة التي في بابل ومرقس ابني. مصر كانت عاصمتها بابليون في عصر الروماني. فجايز يقصد بابليون يعني. حاجة تانية عايز اقولها لكم لتكميل هذا الموضوع، ان مبدأ الرئاسة لم يكن موجودا ايام الرسل، والمسيح قال لهم لا يكن فيكم هذا الامر، من اراد ان يكون فيكم اولا فليكن اخر الكل ويكون خادم الكل، ونفى فكرة الرئاسة وقال لهم رؤساء الامم يسودونهم والمتسلطون عليهم لاخره، اما انتم فلا يكن فيكم هذا الامر. وحاجة تاني، ان حتى لو قلنا ان في واحد كان رئيس بصفته الشخصية لا نقول ان الرئاسة يتوارثها الناس. يعني المجامع المسكونية لم يحدث مطلقا ان مجمع منهم رأسه احد ضباط روم، بل كان صاحب الشخصية البارزة من الناحية اللاهوتية هو كرسي الإسكندرية. يعني مثلا مجمع المسكون الأول كان اللي بيدافع عن الإيمان القديس أثناسيوس الإسكندري، مع أنه كان لسه شماس. وفي المجمع المسكوني الثالث اللي انعقد في افسس كان رئيسه البابا كيرلس الاسكندري عمود الدين. وحتى لو وجدت رئاسة ووجدت وراثة، مين اللي هيورث روما ده؟ في سؤال قلته للكاثوليك ولم يستطع احد انه يجاوبه وهقوله لكم، واسألوه لأي حد وإن سمعتم إجابة أبقى كتر خيركم بصراحة كده. شوف الجد محدش يزعل منه، والصراحة محدش يزعل منه. أنا هقول افرض المستحيل وكان بطرس رئيس الرسل، وافرض المستحيل وكان بطرس مؤسس روما. افرض مين اللي يورث بطرس؟ بطرس استشهد سنة 67 ميلادية في عهد نيرون الامبراطور، دي حادثة تاريخية معروفة. بطرس استشهد سنة ايه؟ 67 في عهد الامبراطور نيرون. كان القديس يوحنا الانجيلي لسه عايش، وده واحد من الاثني عشر اللي قيل انهم من اعمدة الكنيسة. ده بولس قال صعدت الى اورشليم لاعرض انجيلي على الثلاثة اعمدة، يعقوب وبطرس ويوحنا. دول الثلاث أعمدة. فافرض ان بطرس استشهد، مين اللي يجي بعد منه بقى ويرأس العالم المسيحي؟ اسقف روما يرأس على يوحنا الرسول، دي حاجة يقبلها عقل دي؟ يوحنا الرسول العظيم اللي كان بيتكئ على صدر البصير، اللي هو احد الثلاثة اعمدة في الكنيسة، يرأسه اسقف من اولاده؟ ايه دي تمر ازاي دي؟ يرأس الرسول يوحنا؟ يوحنا الرسول فضل عايش تقريبا لسنة 95 ميلادية او 97 ميلادية، يعني على الاقل 30 سنة بعد بطرس. الثلاثين سنة دول كان بيتوافد عليها اسقف روما، واحد يتنيح ويجي واحد تاني، واحد يتنيح ويجي واحد تاني من اولاده الصغيرين، بيتخش العقل. وبقي السؤال بلا جواب، وان عرفتوا تاخدوا جواب من حد كاتوليك يبقى كنتوا خيركم. طب افرض ان بطرس كان رئيس وكان بتاع روما، وبعد منه جه يوحنا، يبقى مين اللي يورث يوحنا؟ اسقف افسس ولا اسقف سميرنا ولا احدى الكنائس السبع التي في اسيا؟ كلام لا يدخل عقل ولا منطق. وبقي السؤال بلا جواب. هو اللي كان معروف في الكنيسه ان كل اسقف له دائره اختصاصه، لكن رئيس عام للمسيحيه كلها دي غير موجوده. فأسقف روما له احترامه في إبارشيته، وكذلك أسقف الإسكندرية، أسقف إنطاكيا، أسقف أورشليم، كل واحد في اختصاصه، لكن واحد يرأس العالم المسيحي كله، هذا أمر لم تعرفه المسيحية. إنما الذي كان يرأس العالم المسيحي في أيام الرسل هو مجمع الرسل، يعني لما الرسل كلهم يجتمعوا مع بعض يبقى هم يديروا الكنيسة العامة. وحلت محلهم فيما بعد المجامع المسكونية، لما تجتمع يكون لها سلطة على العالم المسيحي كله. نكتفي بهذا الجزء من التاريخ ونخش في موضوع آخر. الخلافات العقائدية، تجد الخلاف الأساسي مع الأخوة البروتستانت أنهم لا يريدون وسيطا بين الله والناس. يعني مثلا الكهنوت يقول لك الكهنوت وسيط بين الله والناس، ما نقبلوش، عايزين علاقة مباشرة بين الإنسان وربنا. القديسين يقول لك القديسين دول واسطة بين الله والناس، ما نقبلش شفاعة القديسين. الكنيسة وسيط بين الله والناس، ما نقبلش رئاسة كنسية. احنا عايزين، وهكذا ينكر قوانين الكنيسة وكل ما يطلع بها. عايزين نقول ان الكنيسة لها وساطات كثيرة بين الله والناس. اول حاجة ان الكنيسة كانت الواسطة للايمان، يعني كيف نال الناس الايمان؟ بواسطة الكنيسة، بواسطة الكهنوت. حتى قيل عن يوحنا المعمدان انه لكي يؤمن الكل بواسطته، يوحنا 1:7، لم يكن هو النور انما ليشهد للنور. ليؤمن الكل بواسطته. جاء للشهادة للنور لكي يؤمن الكل. وبولس الرسول قال عن نفسه وأبولس، قال من هو بولس ومن هو أبولس؟ بل خادمان آمنتم بواسطتهما، في كورنثوس الأولى 3:5. يعني في وساطة، انتوا بتؤمن بواسطته. وهذا ايضا كان عمل الرسل والانبياء والمعلمين والمرشدين والكنيسة بوجه عام، اللي ربنا اختارهم لاجل بنيان الملكوت، زي ما ورد في افسس 4:11: اعطى البعض ان يكونوا رسلا، والبعض انبياء، والبعض رعاه ومعلمين، لأجل تكميل القديسين، لعمل الخدمة، لبنيان جسد المسيح. فأول عمل من أعمال الكنيسة هو نشر الإيمان ليؤمن الكل بواسطة. وفي ذلك يدخل عمل التعليم، والتعليم لم يمنحه الرب لكل أحد، ده إدى التعليم للرسل وبعدين لتلاميذهم وبعدين انتشر مع الذين ترسلهم الكنيسة. يعني زي ما بيقول في رومي 10: كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارز، وكيف يكرزون إن لم يرسلوا. إذن لابد الكنيسة هي التي ترسل القدام، لأن ما يقدرش أي واحد يجي يكرز من نفسه. الكنيسة هي المؤتمنة على التعليم، زي ما بولس قال للتلميذ تيموثاوس: لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، فإنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. وزي ما قال للتلميذ تيتوس: اهتم بما يليق بالتعليم الصحيح. تلميذ تيموثاوس كان أسقف أفسس، تلميذ تيتوس كان أسقف كريت. وبالتعليم وبالكرازة دخل الناس إلى الإيمان وصاروا أولاد لله، حتى إن بولس قال لأهل كورنثوس: أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل. الكنيسة أيضا أعطيت أن تكون واسطة بين الله والناس في المصالحة، في عمل المصالحة الذي هو عمل التوبة. بولس الرسول في كورنثوس 2:5: أعطانا خدمة المصالحة، واضعا فينا كلمة المصالحة. إذا نسعى كسفراء للمسيح، كأن الله يعز بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله. فالكنيسة تقوم بنشر الإيمان كواسطة بين الله والناس، تقوم بالتعليم، بالكرازة، تقوم بعمل المصالحة، تقوم أيضا بالمعمودية وباقي الأسرار. لأن كيف يمكن أن الناس يعمدوا إن لم تكن كنيسة تعمدهم؟ وكيف يمكن أن ينالوا من سر الإفخارستية الذي قال المسيح: اصنعوا هذا لذكري؟ لابد أن نصنعه باستمرار إن لم يكن هناك كنيسة تقوم بهذا العمل. الكنيسة أيضا هي التي تعد الخدام وتضع اليد. على القسوس والأساقفة إلى آخر. ومن أحسن الأمثلة التي قلتها في ذلك وأريد أن أرددها عليكم مرة أخرى، مسألة شاول الطرسوسي. شاول الطرسوسي كما قلت للبعض أنه دعي من الابن ومن الروح القدس ومن الآب، من كل أقنوم على حدة. دعي من الابن في أعمال إصحاح 9 لما ظهر له المسيح في الطريق إلى دمشق ودعاه ليكون إناء مختارا، ودعي من الروح القدس في أعمال 13 بيقول: وفيما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس: افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. طب يا رب ما دام انت دعيه ودعوتهم ما ترسلهم بنفسك؟ قال: لا، لابد ان يمروا من القنوات الشرعية من داخل الكنيسة. افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه، فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الألادي ثم أطلقوهما بسلام، فهذان إذ أرسل من الروح القدس انحدر إلى سلوكية إلى آخر هذا الإصحاح. يعني لما وضع عليهم الأيدي واعتبر أنهم أرسلوا من الروح القدس. فالكنيسة هي التي تضع اليد، وهي التي تكرس الخدام، وهي أيضا التي تكرس الكنائس والمذابح، وهي التي تعد للرب شعبا، وهي التي تمنح الروح القدس. هي التي تمنح الروح القدس كما قيل عن أهل السامرة إن أرسلوا إليهم يوحنا وبطرس فلما وضع عليهما الأيادي نالوا الروح القدس. وكما قيل عن دي في أعمال 8، وكما قيل في أعمال 19 عن أفسس إن بولس راح لهم ولما وضع الأيادي عليهم نالوا الروح القدس. ثم صار منح الروح القدس بالمسحة المقدسة كما ورد في يوحنا الأولى إصحاح 2 آية 20 وآية 27: أما أنتم فلكم مسحة من القدس. الكنيسة أيضا عملها أن توحد المؤمنين في الفكر وفي الروح لكي يكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا وفكرا واحدا وإيمانا واحدا كأعضاء في جسد المسيح. نكتفي بالجزء ده عن الكنيسة. موضوع بسيط عن الخادم في الأسرة. الخادم في الأسرة، بيأخذ صورة القديسين في الكنيسة وساعات في البيت بيبقى حاجة تانية مختلفة تماما. عشان كده بقول إذا رشحنا خادم من الخدام أن يبقى قسيس مش كفاية نسأل عليه الشعب، لازم نسأل عليه في البيت. هو في البيت بيبقى شكله إيه؟ ساعات في البيت بيكون على حقيقته. في الكنيسة التواضع، وأنا خاطي وصلي من أجلي وإحنا ناخد بركة وكذا وكذا. هو ده اللي بيحصل. وفي البيت روحي قاعد على رب. الخادم ليس الدين بالنسبة إليه مجرد معلومات أو دروس يلقيها، إنما لابد أن يكون الدين حياة يحياها، ويحياها أولا في الأسرة، لأن في الأسرة بيبقى مكشوف على الآخر، بيبقى مكشوف على الآخر. لأن لما أنت تعيش وسط مجموعة ومجموعة محدودة يعرفوك ويعرفوا طبعك كويس، بره ما يعرفوش. عشان كده لما يجي يرشحوا راهب يبقوا اسقف، مش كفاية أن ينزل في كنيسة ويخدم ويوعظ، طب يسألوا عليه في الدير بيتعامل ازاي مع باقي الرهبان، بيزعل ما بيزعلش، بيغضب ما بيغضبش، بيلخبط ما بيلخبطش. لازم تكون معروفة دايما الجو المحدود يبين الشخصية أكثر. الخادم في مدارس الأحد بيفتقد الغرباء وبيخدمهم، فهل له خدمة داخل البيت؟ يعني ايه خدمة داخل البيت؟ يعني المسيح جاب الخدمة من الأصل من جوه، فقال ايه لتلاميذه في أعمال 1:8، قال لهم تكونون لي شهودا. شوفوا التدرب، تكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ما تروحش في الأول إلى أقصى الأرض، في الأول في أورشليم وبعدين في كل اليهودية وبعدين السامرة وبعدين أقصى الأرض. فبالنسبة لك في الأول في الأسرة. ساعات الخادم يبتدئ يخدم في الأسرة فيقيم نفسه رقيبا على كل أعضاء الأسرة، رقيبا على كل أفعالهم وأقوالهم، ومعلما للكبير والصغير، وممكن لأبوهم برضو ما عندوش مانع يقول ويل لي إن كنت لا أبشر. يقيم نفسه مرشد للرسل، يعني ما فيش مانع يجي يقول لأبوه، يقول لي يا بابا أنا عايز أقول لك كلمتين من أجل خلاص نفسك. يقول لي يا واد هو أنا هالك؟ أنا لسه ما خلصتش، هي مدارس أحد علمتك تكلم أبوك بهذا الأسلوب؟ طب ما ممكن يتكلم بهدوء بدون ما حد ياخد باله، ويفقد احترامه لأعضاء الأسرة، ويفقد فضيلة اللطف والوداعة والهدوء. صدقوني أعرف خادم من الخدام، الحكاية دي حدثت يمكن من قيمة كام يا رب؟ من قيمة يمكن 45 سنة بس. معلش ما الأخ ده أخذته غير المقدسة على الحياة الروحانية، فدخل في البيت لقى أخته عندها مكياج، فراح ضربها قلمين ورمى عدة المكياج من بلكونة وعمل هيصة في البيت. ده بيخدم بطريقة منفرة تخلي أخته تكره الدين وتكره مدارس الأحد وتكره هذه السيطرة وهذا العنف والتدخل في حياتها الخاصة. طب يا أخي انصحها نصيحة، قل لها كلمة روحية لكن ألمين ونرمي العدة من الشباك من بلكونة. احيانا يعتبر الخادم ان هو الوحيد اللي يعرف ربنا في البيت لان هو الخادم، والباقيين دول من الامم البعيدين عن الايمان لسه. وجايز اول ما يبقى خادم يعلق له يافطه كده على مكتبه مكتوب عليها عز وابخ انتهى، في وقت مناسب وقت غير مناسب ويعز الكل. أريدكم أن تكونوا في البيت متضعين، تجذبون أهل الأسرة بالاتضاع، تجذبونهم باللطف بالأدب بالحياة الوديعة الطيبة. يقول لك فلان ده أول ما دخل مدرسة الأحد آخر ذوق آخر لطف آخر محبة، يعني اتغير كده. هقول لكم شوية نصائح في الخدمة في الأسرة. أول حاجة في الخدمة في الأسرة التعاون مع أهل البيت في كل أمور البيت، التعاون مع أهل البيت في كل أمور البيت. يعني مثلا خادم يخرج تلاقيه قلع البيجامة بتاعته، رمى الجاكيتة في حتة والبنطلون في حتة والجزمة بتاعته فردة في حتة وفردة في حتة والفراش بتاعه متلخبط، وامه تقعد تتعب على بال ما تدور على هدومه وترتبها وتدور على فرشته وترتبها، وحتى مكتبه ملخبط. طب ليه يا حبيبي؟ قبل ما تخرج من البيت ترتب سريرك، ترتب ملابسك، ترتب كتبك، بحيث والدتك تيجي تقول مفيش حد مريحني في البيت غير فلان، كل حاجاته مترتبة. مفيش حد مريحني في البيت غير فلان، كل حاجاته مترتبة. إنسان متولف خد في مدارس الأحد مبادئ عن النظام والترتيب، يخش البيت يلاقيهم مخلصوش الأكل، ما هو الشخص المتنرفز يزعق ويشتم يقول انا جاي تعبان والاكل محضرتهوش ودي الى اخره. لكن ده يخش ايه يا جماعه خلصتوا الاكل وفضل لنا حاجه بسيطه، يساعدهم، يجي يوضبوا السفره يساعدهم في توضيب السفره، يجي ياكلوا يساعدهم في الاكل. ياكل ويسيب كل حاجة، ياكل ويشيل، يشيل الصحون معاهم، يرتب السفرة معاهم، يغسل معاهم. ايه يعني هتاخد منك ايه ربع ساعة؟ ده المسيح لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه عن كثيرين. وانت ممكن توعظ عن الآية دي، لكن عمليا هل تعيشها؟ لم تأتي لتخدم بل لتخدم. تلاقيه في البيت يساعد الكل، يتعاون مع الكل، حتى إخواته الصغيرين يساعدهم في حياتهم، يساعدهم في دروسهم، يساعدهم في طلباتهم. تلاقيه مصدر حنان وحب للكل ومتعاون مع كل الذين في البيت، ويخدم في محبة وفي احترام، ولا ينتقد أحد، لا ينتقد أحدا ولا يوبخ أحدا ولا يجرح شعور أحد. إن كانت عنده كلمة لطيفة يقولها، ما عندوش يسكت. ده المسيح قال ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم. فأنت جاي تدين، ما سلطانك؟ زي الأخ ده اللي رمى حاجات أخته، إيه سلطانك؟ خدمتك في الأسرة لازم تحترمهم جميعا. لا تتهكم على أحد ولا تغضب على أحد. أيضا ينبغي أن تكون لك حكمة في التصرف، وفي المعاملة. ولا تكن فريسيا داخل الأسرة، ولا تتمسك بالحرفية في الدين. إذا أردت أن تخدم اشرح، ولكن لا ترغم أحدا. إذا كنت عايز تكون لك خدمة اشرح، اشهد لربنا، لكن ترغم حد لا. ربنا نفسه لم يرغم الناس على عبادته. قال في سفر التثنية إصحاح 30: وضعت أمامكم طريقين، طريق الخير والحياة، وموجود أمامكم طريق الشر والموت، فاختر الخير لكي تحيا. يعني ما بيرغمش حد، ما بيرغمش حد. فأنت لا ترغم أحدا في البيت، ولا تقم نفسك حاكما للأسرة، ولا تنفذ وصية الرب على غيرك بالقوة. كل ده غلط. إذا أردت أن تشهد للحق، اشهد للحق في نفسك قبل أن تشهده بالنسبة لغيرك. يا ريت أول خدمة ليك في الأسرة تكون القدوة، والقدوة في المحبة، في الطيبة، في الهدوء، في التعاون، في احترام الكل كبيرا وصغيرا. ولا تقن نفسك معلما للكبار. افرض مثلا انت عايز تقول نصيحة لوالدك، هفترض جنبك، وافرض والدك ده بيشرب سجاير، مش تجي له هو حاطط سيجاره فوقه وتقول له كلمتين معكنينه عليه؟ مش لطيف. تعال في وقت هادي وقول له: انا قريت مره في كتاب ان التدخين بيعمل اضرار كذا وكذا، بدون ما تقول له هو. او تقول له: واحد صاحبي كان سباح ماهر وكان بيعوم كويس، وبعدين اول ما شرب سجاير دلوقتي مش عارف جراله ايه، ما بياخدش نفسه، ما بيعرفش يخلص. بس مش تقلب حكايه، يعني لو كان كده قلت. حكيم على الحاجات دي، حتى لو كلمته كلام مباشر كلمه بمحبة وإشفاق، مش تكلمه بكبرياء، مش تكلمه بكبرياء. لو كنت كبير يعني ممكن تقول له: قول يا بابا أنا خايف على صحتك. بصراحة انت انسان بتخدمنا كلنا وبتعطف علينا كلنا، وانا مش هين عليا الاقيك تعبان كده. الكسكت يا ولد، انا لا تعبان ولا حاجه. قل له: طيب ربنا يجعلك مش تعبان ولا حاجه. من ضمن خدماتك للاسره انك تكون ناجح في كل شيء. لو كنت خادم وبتسقط، وخادم وما بتجيبش مجموع، تبقى عثرة للأسرة. عارف انت لما تكون خادم وبتنجح باستمرار، والدتك تفتخر بيك، ووالدك يفتخر بيك، ويخلوك قدوة لبقية اخواتك، والواد خليك زي اخوك فلان، شوف هو ناجح ازاي، شوف متقدم ازاي، ويبقوا فرحانين بيك، اعمل زي ما هو بيعمل، تلاقي انت ماشي مظبوط. لكن تبقى خادم وفاشل في حياتك الدراسية، او فاشل في عملك، او ما بتجيبش مجاميع، او بتنجح بالعافية، وبعدين اقول لك: هي دي الخدمة دي، هي دي مدرسة الاحد دي، كمان اذا اردت انك تخدم في الاسرة كن بشوشا ولطيفا، لان في بعض الناس اول ما يخشوا مدارس الاحد يقول انا دخلت مدارس الاحد اخش في جدية الحياة، تبص تلاقيه كشر عمره ما يضحك ابدا، تلاقي ناس قاعدين جنبه يقولوا نكتة تضحك الحجر، هو صم بكم لا يتحدثون ومكشر زيادة، ونكلمه يقول لهم الضحكة حرام حرام. ده الكتاب بيقول للبكاء وقت وللضحك وقت، ده انت ممكن تحل مشكلة بضحكة. ده لما يلاقوك اول ما دخلت مدارس الاحد وكل الهم والغم اللي في الدنيا حل عليك وعلى ملامحك الطيبة، ده يخافوا من مدارس الاحد، ما يرضوش يخلوا اخواتك الصغيرين يروحوا، يقول لهم احسن تتحولوا الى هذا الوجه فيما بعد. خليك بشوش ولطيف، على الاقل يعني ما تنكدش عليهم، ما تنكدش عليهم، مش هم قاعدين مبسوطين وبيضحكوا تخش عايز تقلبها جد. يا جماعة ايه ده، مفيش مزمور، مفيش صلاة، مفيش أبصر من دي، كلها تسمح تخرج بره وتريحنا. يعني ما تجيش الحكاية كده، خليك بشوش ولطيف واكسبهم. انا هقول لكم حكاية حصلت معايا زمان. على ما اظن سنة 50 أو 51 مش فاكر، كنت رحت الدير ولقيتهم بيقروا بستان الرهبان اثناء الاكل، كنا بياكلوا واحد بيقرا البستان، انبسط في كل الشغل بيقرا البستان انبسط. حتى ساعتها كنت كتبت مقالة في مدارس الاحد عنوانها تمنيت لو بقيت هناك، يعني بعد زيارة الدير. رحت الدير بعدها بثلاث سنين. فبعدين جه زرنا واحد قسيس احد الاباء الكهنة، كان زميل للاخ شوقي لابونا بطرس جيد في الاكليركيه، وجه وقعد معانا، هو كاهن الصعيد، وقعدنا ناكل عالميه. فانا يعني رحت جبت كتاب وقعدت اقرا لهم، فالقرايه دي كتمت حريتهم، يعني مش عارفين يتكلموا. فبصيت للقسيس قال لي يا عم بلا دوشه دماغ ما تخلينا نعرف ناكل. قلت حسن هذا الخد على خد القلم على خدك يا ارسلني، وسكت، دول الناس اكبر مني. وبعدين بصيت لقيت ابونا ده بدا يدير القعده بطريقه روحيه جميله جدا، بس بدون الكتمه بتاعت واحد قاعد يقرا والكل ساكتين، وكلمه روحيه من هنا وكلمه روحيه من هنا وقصه لطيفه من هنا وقصه لطيفه من هنا، وكانت القعده في منتهى الجمال، بس ما فيهاش الكتمه دي بتاع واحد قاعد يقرا بستان والباقيين كلهم صامتين. جايزه تنفع في الاديره، لكن جايزه ما تنفعش في العالم. فانت مش معناها كل ما تقرا كلمتين في بستان ربما تيجي تنفذهم على العيله، لا، خليك هادي كده ودخل لهم الدين بطريقه سهله، ما تديهمش الدين كده كشربة لازم يشربوها، لا، بطريقة هادئة لطيفة غير مباشرة. ولذلك أنا الحكاية دي أثرت فيا كتير، لما أزور أي ناس أو أقعد مع أي ناس مش ممكن أروح ماسك كتاب وأقرأ، أخلي الحديث يجر بعضه ويتحول إلى موضوع روحي بطريقة هادية، لكن مش بطريقة افتح كتاب وأقعد أكتب وتدمر الملك لبعض، لا، ما تجيش كده. خلي كل انسان ياخد راحته وعلمهم الدين بطريقه هاديه، علمهم الدين بطريقه هاديه وتستفيد وهم يستفيدوا. كذلك عبادتك في الأسرة خليها في حدود المعقول. يعني ساعات يتعبوا منك ان صيامك مرهق بشكل بتتعب من والدتك وتروح تشتكيك لأب اعتراف. واحترسوا من الأمهات، أنا آسف أقول الكلام، أرجو الأمهات اللي موجودين هنا ما يزعلوش. أنت تصوم لك شوية وبعدين أمك تبص تقول يا عيني الواد دبل، الولد أصفر، الواد رفع، الواد مش عارف عينيه ده خدوده دخلت لجوه، وتلاقي الحكاية دي أمك كل ما تروح كل بيت تدور الريكوردر وتقول يا عيني الواد دبل، الواد أصفر، الواد رفع، الواد ما عرفش جرى له إيه، مسكين ما بياكلش، أصل الصنف الفلاني ما بياكلوش، أصل الحكاية دي. يا ريت تتفق مع أمك إنها يعني ما وأنتوا ما تقولوش أسرار أولادكم في السكة وعند العائلات، هذا صعب. فمش ضروري قصاد الأسرة تبين كل أنواع عبادتك، مش ضروري، مش ضروري. وبرضه تتفاهم مع العيلة بحيث ان امور العبادة بتاعتك تمر في هدوء، زي دانيال ما قال لهم جربونا 10 ايام وشوفوا قد صحتك ما اتعاد. ما تخليش حياتك فيها تزمت كخادم، لان الناس بيتعبوا من هذا التزمت وبيشعروا ان نوع من التطرف في العبادة. كذلك انت ايضا كخادم مفروض لا تكون لك اخطاء في البيت، لانك انت شخص روحي بتقود الناس للروحيات، وساعات يكون لك اخطاء، ساعات يكون صوتك عالي، ساعات بتكون بتغضب، ساعات بتكون بتزعق، ساعات بتنتقد، ساعات بتتهكم على غيرك. يعني مش شايفين فيك الصورة المثالية التي للمسيح. كخادم في الأسرة ينبغي أن تكون ليك الصورة المثالية على أن يحترمون مثالياتك، يحترمون مثالياتك ويحترمون حياتك الهادئة البعيد عن التطرف. يعني في نفس الوقت ممكن تكون خارج الأسرة ليك شخصيتك القوية وشخصيتك الناجحة. يعني المسيح كان قوي الشخصية، القوة غير العنف، الشخصية القوية اللي قوتها مبنية على المبادئ والمثل والنجاح في الحياة والذكاء والمعرفة، لكن مش تبقى أضحوكة وسط الناس علشان فاهم التواضع غلط أو فاهم الوداع غلط وتصبح حزقة وسط الناس. كمان ابعد عن الانطواء، ان في انسان اول ما يخش مدرسة الاحد ينطوي على نفسه، لا ابدا، خليك منفتح على الناس بس ما تشتركش في الاخطاء. وممكن تكون لطيف اوي معاهم ويشعروا انك لطيف لكن ما بتشتركش في الغلط، وممكن تضحك معاهم لكن لو جه الضحك لسبب مش مظبوط يلاقوك سكت، ليس للتزمت ولا لانطواء، وانما لان مبادئك ما بتسمحش بكده. يا ريت ايضا ترتب وقتك ترتيب سليم. ساعات الاسرة تتضايق من الخادم ان يتأخر باستمرار بالليل ويقول مدارس الاحد، يهمل في واجباته الدراسية ويقول مدارس الاحد، ما يقدرش يقوم باي خدمة للبيت علشان مشغول في مدارس الاحد. ليه تبقى كده؟ ما توزع وقتك توزيع سليم وتخلي اللي في البيت بيشعروا ان الخدمة لا تمنعك اطلاقا عن واجباتك العائلية سواء عيلتك الاساسية او عائلاتك الاخرى الفرعية، وانك انت انسان خدوم للكل وبتقدر توفق وقتك بالنسبة للجميع. دي من ناحية الخادم في الاسر. متشكر جان ظرف مكتوب عليه اسماء المتكلمين الممتازين. عايز الكل برضو يعمل كده. مدارس الاحد ليست مجرد محاضرات تلقى على مجموعة من الناس، لان جايز المحاضرة دي ما تناسبش الكل، جايز كل ولد ليه مشاكله الخاصة وانت مش دريان، جايز انت قاعد مع الاولاد تكلمهم عن الخمس خبزات والسمكتين والولد ليه مشكلة مع والده ومع والدته وتعبان وعقله سرحان. يا ريت يكون ليكوا أعداد فردية مع أولادكم لحل مشاكلهم ومعرفة إيه اللي بيمنحهم من تنفيذ الوصية. كحاجة أساسية أحب أقولها لكم إن لازم الدرس بتاع مدارس الأحد تراجعوه وتحفظوه للأولاد قبل ما يخرجوا من الحصة. أنا ساعات كتيرة أقابل عيال وأسألهم خدتوا إيه في مدارس الأحد؟ ألاقيهم مش عارفين حاجة أبدا أبدا، ومش متذكرين ولا حرف ولا حتى عنوان الدرس. كتير جدا. يا ريت إن كنتوا، واجب عليكم واجب على الأسرة. الواجب اللي عليكم ان الولد يخرج من الفصل حافظ الدرس، تراجع عليه وتحفظه. وواجب الاسرة ان لما الطفل يرجع البيت امه تقول له خدت ايه يا حبيبي النهاردة، وتسمع عليه. لما يعرف انه هيتسأل هيضطر يلتفت. لازم. هقول لكم قصة حدثت معايا زمان، يعني فاكر على ما اظن ربما سنة 44 كنت بدي فصل مستوى ابتدائي. اخترت السن ده بتاع اللي كان شهادة ابتدائية ساعات، يعني كان الولد بيبقى عمره 11 سنة ولا داخل على 12، وسن لسه بيكون فيه شخصيه. فكنت احب السن ده ودرست هذا الفصل. فحصل في يوم من الايام ان كنا بعد عيد القيامه، وكان الدرس عن ذهاب المريمات مبكرات الى القبر، فاردت ان يكون الدرس عملي فكلمتهم عن الذهاب مبكرين الى الكنيسه. وأمام ضميري كان درسا متقنا جدا لو أردت أن أنا أحضره دلوقتي جايز ما أعرفش زي اللي قلته زمان سنة 44. ومبسوط بقى الدرس حلو خالص. وبعدين جيت في الآخر قلت للعيال اقتنعت يا أولاد أنكم تروحوا مبكرين للكنيسة؟ قالوا طبعا. طب يعني إن شاء الله الأسبوع الجاي هتروحوا مبكرين؟ ده قال لا وده قال لا وده قال لا وده قال لا، والكل ولا واحد وافق. وانا طبعا انكسبت وجمعت شتات نفسيتي المتبعثرة على ارض الفصل وابتديت اسألهم. الدرس ده مش قادر انساه ابدا، لان بعد كده كون عندي مبدأ اساسي في المدرسة. فسألت ولد جاب فكرة عن مجموعة، قلت له يا حبيبي انت مدام مقتنع تروح الكنيسة بدري مش هتروح ليه؟ قال لي احنا في الشهادة الابتدائية وهنمتحن الشهادة وبنذاكر وبنتأخر بالليل في المذاكرة، فلما نتأخر بالليل مش هنقدر نصحى بدري. الواد ليه حق، وثلاثة أربعة انضموا في الحكاية دي، ويبقى الذهاب مبكر إلى الكنيسة لا يناسب أبدا أواخر أبريل وقرب الامتحانات. يبقى أنا اللي غلطان، أديتهم درس ما ينفعش في ميعاده. ليه حق؟ سألت واد تاني، وأنت حبيبي مش عايز تروح بدري ليه؟ قال أصل أنا بروح الكنيسة مع بابا، وبابا بيروح متأخر، طبعا العيال بيروحوا مع أبوه، ولا يملكوا هم يروحوا لوحديهم، والواد ليه حق يروح مع بابا. كان بصول الدرس دي كان اديه لابوه. وبعدين ثلاثة أربعة انضموا للحكاية دي، وبعدين ولد ثالث، قلت له وانت حبيبي مش هتروح بدل الكنيسة ليه؟ قال لي أصلا أنا بجيب لهم الفطار في البيت. وأصول الواحد يروح الكنيسة صايم، لكن يعني مش كل الناس بيعملوا كده، ولما يكون البيت مفهوش شغالة يبقى الواد اللي هيروح يجيب الفطار هو بتاع ابتدائي. وعلى أيامنا ما كانش فيه التلاجات والفريجيدير والديب فريزر دي، ما كناش نسمع عنها في كتب، حتى ما كانش موجود سنة 44، ما كانش موجود، فلازم هيروح يشتري الواد الأكل. وبعدين شعرت ان الدرس يعني صح من ناحية النظرية، لكن من ناحية العملية فاشل 100%. ومن ذلك الحين بدأت أضع لنفسي مبدأ في تدريس مدارس الأحد، إن الدرس ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو الدرس نفسه، والقسم الثاني المعلومات الروحية وكيف نطبقها عمليا في حياتنا، والجزء الثالث ما هي العوائق وكيف ننتصر عليها، ما هي الصعوبات والعوائق وكيف ننتصر عليها، والجزء الرابع مراجعة وتسميع. لكن واحد يلقي الدرس كمحاضرة كده، لا يا حبيب، محاضرة دي تنفع في الجامعة، أستاذ في الجامعة بيقول محاضرة، اللي يسمع يسمع واللي يفهم يفهم على كيف. لكن مع تلامذة لازم انك انت تفهمهم، والمعنى الروحي اللي تدهنهم يكون من الناحية العملية ممكن تنفيذه، من الناحية العملية ممكن تنفيذه. وياريت تاخد جزء من الفصل تسمع، تخلي واحد يطلع يلخص الدرس. ده مش بس تخلي واحد يطلع يلخص الدرس، ده ممكن انك كل جزء من الدرس يتلخص طبيعي. يعني تخلص من نقطة تسأل واحد اثنين ثلاثة أربعة لغاية لما تضمن انهم استوعبوا الدرس، النقطة الثانية تسأل واحد اثنين ثلاثة أربعة لغاية لما تضمن، وبعدين تراجع الأولى والثانية، وبعدين تخش في الناحية الثالثة، وتخلي العيال صحيين معاك صحيين معاك. تيجي لهذا العمل الفردي، السيد المسيح على الرغم من الزحام الكثير الذي كان حوله كان بيعمل عمل فردي، عمله مع زكة، عمله مع نيقوديموس، قصة الابن الضال، قصة الخروف المفقود، عمله مع كثيرين زي بيت لعازر ومريم ومرسى، عمله مع السامرية، عمله مع مريم المجدلية. يعني على الرغم من الأعمال الكبيرة كان ليه أيضا عمل فردي. حتى بعد القيامة ظهر في حاجة فردية لتلميذي عمواس، ظهر للمجدلية، ظهر لبولس شاول الطرسوسي فيما بعد، كان بيعمل المسيح برضو عمل فردي. المولود أعمى برضو قابله وقال له كلمة خاصة. انت بالنسبة للعمل الفردي هتعرف ايه حياة الناس العملية وهل الدروس بتاعتك لها نتيجة ولا لا، وهتعرف ايه المشاكل بتاعة الاولاد وكيف يمكن انك انت تنقذهم من هذه المشاكل، وجايز انت بتديهم منهج وفي افكار بيتحاربوا بيها جوه المدرسة وفي الشارع خارجة تماما تماما عن هذا المنهج، لغاية لما بعدين تلاقي الواد ساب مدرسة الاحد ومشي وانت مش عارف مشي ليه، لان الريس في حساب والنوت في حساب زي ما يقول مثلا. انت قاعد تقول منهج ابراهيم واسحاق ويعقوب وإيليا ويونان، وهو في مشكلة تانية بعيد خالص خالص. لذلك الاعداد الفردية مع الاولاد يكشف لك ايه المشاكل اللي تكون موجودة معهم. ممكن ان القعدة الفردية دي تكون في مدارس الاحد، ممكن تكون في بيته لو انت بتفتقده، ممكن تكون في النادي واحنا في الصيف دلوقتي في النادي، ممكن تكون في اي مكان، لكن لابد يكون ليك اعداد مع الاولاد. هتاخد منها خبرة كويسة، خبرة في نفسية الناس وخبرة في التعرف على المشاكل العملية وخبرة في حل المشكلات الخاصة بالأولاد سواء في مجال الأسرة أو في مجال المدرسة أو في مجال النادي أو بين الجيران أو مع الأصدقاء. ممكن يكون لك عمل فردي مع لو كنت بتخدم فصول كبيرة في اي في زيارة لمريض ممكن تعمل عمل فردي، في عزاء ممكن تعمل عمل فردي، في مشكلة مالية او اجتماعية ممكن. هتقدر تضيف الى خدمتك خدمة اخرى اكثر انتاجا واكثر نفعا. يعني ليست الخدمة فقط هي التعليم والتدريس، لا أبدا، ليست الخدمة هي التعليم والتدريس. المدرس الذكي اللماح ممكن بص كده لتلاميذه يقدر يعرف مين التعبان ويعرف مين السرحان ويعرف مين الغلبان والفقير واللي محتاج المساعدة، يقدر يعرف حاجات كتيرة جدا ويقدر يعمل اعمال كثيرة من اجل الناس في عمله الفردي، بس ياريت يكون بطريقة طبيعية مش مصطنعة ويكون بحب وباتباع ولكل واحد بما يناسب. نكتفي بكده، اتفضل. I'm going to go to the hospital.
محاولات.